لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
استقبل قداسة البابا فرانسيس صباح اليوم الخميس 8/1 أكتوبر وفدا من اللجنة التابعة للمجلس الأوروبي المعنية بتقييم إجراءات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وعقب ترحيبه بضيوفه، توقف الأب الأقدس عند عمل خبراء هذه اللجنة، مؤكدا اهتمامه بهذا العمل، وذلك لارتباطه بحماية الحياة والتعايش السلمي للبشر على الأرض ونظام مالي لا يقمع أكثر الأشخاص ضعفا وعوزا. ثم ذكر قدسته بما كتب في الإرشاد الرسولي فرح الإنجيل حول ضرورة إعادة النظر في علاقتنا مع المال، حيث يبدو هناك في بعض الحالات قبول بسيادة المال على الإنسان، وتابع أنه من أجل بلوغ الثراء يحدث ألا يتم الاكتراث بمصدر هذا الثراء وبالنشاطات التي أنتجتها وبمنطق الاستغلال الذي يمكن أن يكمن في هذه النشاطات، ويحدث بالتالي أن يتم في بعض الأوساط لمس أموال تجعل الأيادي تتسخ بالدماء، دماء الإخوة. قد يحدث أيضا، وصل قداسة البابا، أن تستخدم موارد مالية للإرهاب، وذلك لتأكيد هيمنة من هو أكثر قوة، من يضحي بحياة الأخ بلا رادع لتأكيد سلطته. عاد قداسة البابا بعد ذلك إلى الرسالة العامة ترقي الشعوب للبابا القديس بولس السادس، مذكرا باقتراحه في تلك الوثيقة إنشاء صندوق لمساعدة أكثر الأشخاص عوزا، وذلك من الأموال المستخدمة في التسليح وغيره من نفقات عسكرية. وتابع البابا فرانسيس أنه عاد إلى هذا الاقتراح في الرسالة العامة الجديدة فراتيلي توتي، مطالبا بأنه وبدلا من الاستثمار في الخوف والتهديد النووي والكيميائي والبيولوجي، تستخدم تلك الموارد من أجل القضاء على الجوع نهائيا وتنمية الدول الفقيرة، حتى لا يلجأ سكانها إلى حلول عنيفة أو خادعة ولا يحتاج إلى مغادرة بلادهم بحثا عن حياة كريمة. تحدث قداسة البابا فرانسيس بعد ذلك عن العقيدة الاجتماعية للكنيسة، والتي تشدد على كون العقيدة النيوليبرالية خاطئة، أي تلك العقيدة التي تفصل بين النظام الاقتصادي والنظام الأخلاقي ولا يعتمد فيها النظام الأول على الثاني بأي شكل. وتابع البابا أن ما يحدثنا عنه سفر الخروج حول عبادة عجل الذهب قد أخذ اليوم شكل صنمية المال وديكتاتورية اقتصاد ليس له وجه إنساني حقيقي ولا هدف. ووصل قدسته مشددا على أن المضاربات المالية التي تهدف بشكل أساسي إلى الربح السهل ما زالت تواصل مجزرتها. وفي حديثه عما تهتم به اللجنة، أي مكافحة تدوير الأموال وتمويل الإرهاب، أكد البابا فرانسيس أنه وسيلة للرقابة على حركة الأموال وتمكين التدخل حيثما تظهر نشاطات غير نظامية أو إجرامية. وذكر الأب الأقدس هنا بطرد يسوع الباعة من الهيكل، وبأنه قد علمنا أنه لا يمكن العمل لله وللمال. وتابع البابا أنه حين يفقد الاقتصاد وجهه الإنساني لا تتم الاستفادة من المال، بل يخدم المال، وهذا شكل من عبادة الأصنام التي علينا أمامها أن نقترح نظاما يقود إلى الخير العام، حيث المال يخدم ولا يحكم. ثم تحدث البابا فرانسيس عن أنه انطلاقا من هذه المبادئ، فإن الفاتيكان قد اتخذ، وذلك أيضا في الفترة الأخيرة، إجراءات في مجال شفافية إدارة الأموال ومكافحة تدوير الأموال وتمويل الإرهاب. وتابع قدسته مذكرا بالإرادة الرسولية التي أصدرها في الأول من حزيران يونيو الماضي من أجل إدارة أكثر فعالية للموارد وتعزيز الشفافية والرقابة والتنافس في الإجراءات الخاصة بالعقود العامة. وذكر قدسته أيضا بالأمر الصادر في 19 من أب أغسطس من إدارة حوكمة دولة حاضرة الفاتيكان الذي يلزم المنظمات الطوعية والأطراف القانونية بالإبلاغ عن أي نشاطات مثيرة للشكوك. وفي ختام حديثه إلى وفد اللجنة التابعة للمجلس الأوروبي المعنية بتقييم إجراءات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، شكر البابا فرانسيس ضيوفه على ما يقومون به من عمل، وصفه بخدمة تهدف إلى حماية مالية نظيفة يحرم فيها الباعة من المضاربة في هيكل البشرية المقدس.
إن الوباء يغير العالم وقد وضعنا في أزمة، هذا ما قاله قداسة البابا فرانسيس في مقابلة أجرتها معه صحيفة الميو بابا، وأكد أننا لا نخرج من الأزمة كما كنا، إما أن نخرج أفضل أو نخرج أسوأ، والطريقة التي نخرج بها تعتمد على القرارات التي نتخذها خلال الأزمة. ويكرر البابا السؤال للبشرية، ما هو أسلوب الحياة الذي سنتركه لجيل المستقبل؟ بالنسبة للبابا فرانسيس، يتعلق الأمر بالتوقف عن التفكير في أنفسنا أو حاضرنا فقط، والتطلع إلى المستقبل من منظور الإنسانية التي تريد البقاء في الزمن كجزء من الخليقة. ويقول الحبر الأعظم في هذا السياق، علينا أن نتحمل مسؤولية المستقبل ونعد الأرض للآخرين كي يعملوها. وهذه هي الثقافة التي يجب أن نطورها خلال الوباء وفقا لهذا المبدأ العظيم القائل بأننا لا نخرج من الأزمة كما كنا، إما أن نخرج أفضل أو نخرج أسوأ، ولكننا لن نخرج أبدا كما كنا. وإذ سئل الأب الأقدس حول كيفية التعامل مع الحداد على ضحايا الوباء، قدر البابا فرانسيس جميع التصرفات الصغيرة والكبيرة التي قام بها الكثير من البشر في العالم تجاه أخوتهم البشر، وأكد كيف تتم مواجهة هذا الحزن من خلال محاولة الاقتراب من الآخرين. إنها لحظة الصمت والقرب والقيام بكل ما هو ممكن لكي نكون معا. وأشار الحبر الأعظم في هذا السياق إلى القديسين الذين يعيشون بقربنا، أي جميع الأشخاص الذين ضحوا بحياتهم في خدمة المعوزين، وقال هؤلاء الأشخاص لم يهربوا بل واجهوا المشاكل وبحثوا عن الحلول العملية لها، والله يفهم هذه اللغة وهو يتبناها. هناك حقيقة أساسية بالنسبة للبابا فرانسيس، وهي أن التزامنا بالحياة لا يقتصر على الصحة بل يستمر في الاهتمام بالمهمشين والمقصين والذي يطردهم النظام والذي ليس لديهم عمل. لهذا يتحدث الأب الأقدس عن حقيقة أننا نواجه التحدي الاجتماعي الكبير الذي يضع أمام أعيننا كيف أن ثقافة الأقصاء قد طبعت أسلوبنا في التواصل مع الآخرين، ولهذا السبب لا يمكننا الاستمرار في النظام الاقتصادي عينه الذي يعاني من الظلم في أساساته. ويؤكد الحبر الأعظم، لقد جعلنا الوباء نرى كيف أعتدنا على جو التهميش، هذا تهميش المسنين، تهميش الفقراء، تهميش الأطفال والأطفال الذين لم يولدوا بعد، لكن الوباء يدعونا بشكل خاص لكي نتذكر أن كل حياة هي ثمينة وتستحق أن ندافع عنها ونحترمها. بالنسبة للبابا فرانسيس، علينا كمجتمع أن نواجه ثقافة الإقصاء بشجاعة، وقال هذه الثقافة تهددنا باستمرار، وإذ نعيش فيها نقص كل ما يزعجنا وكل ما يفيد عنا وما يمنعنا من الحصول على المزيد. وضد ثقافة الإقصاء هذه يجب أن نعيش ثقافة الاستقبال والقرب والأخوة. اليوم أكثر من أي وقت مضى نطلب منا الأخوة، أي أن نخرج للقاء الآخر والأضعف والهش لكي نعتني به ونشعر بالمسؤولية تجاهه، لأنهم لا يملكون نفس الموارد عينها التي يملكها الآخرين. هذا وسألت الصحفية كارمن ماجالون البابا فرانسيس عما شعر به في قلبه خلال الصلاة 27 من آذار مارس الماضي في ساحة القديس بطرس، وأجاب الأب الأقدس أنه في البداية كان خائفا من الانزلاق عند صعود الدرج، ولكن كان قلبي مع كل شعب الله الذي يعاني ومع بشرية كانوا عليها أن تتحمل هذا الوباء، والتي بالرغم من ذلك تحلت بالشجاعة للمضي قدما. صعدت الدرج فيما كنت أصلي، لقد صليت طوال الوقت وتركت الساحة في حالة صلاة أيضا، هكذا عشت صلاة 27 من آذار مارس الماضي. شكلت المقابلات العامة بدون المؤمنين لحظة صعبة بالنسبة للبابا الذي أكد أن الأمر كان أشبه بالتحدث إلى أشباح، وقال لقد عوضت الكثير من حالات الغياب الجسدي بالهاتف والرسائل. لقد ساعدني هذا الأمر كثيرا لكي أفهم كيف كانت العائلات والجماعات المحلية هذه المرحلة. وفي جوابه على سؤال حول كيف نبني المستقبل والخير العام كمعيار، أكد الحبر الأعظم أنه لا توجد وصفة للخروج من الأزمة، ولكننا سنجد السبيل إذ غيرنا النموذج الاقتصادي. وقال علينا أن نبدأ بالضواحي من أجل كرامة الأشخاص، وأضاف لقد تحدثت عن الضواحي، ولكن لدينا أيضا أن نشمل البيت المشترك الذي هو العالم والعناية بالكون. وفي هذا السياق يضع البابا فرانسيس الرسالة العامة الجديدة فراتيلي توتي، ويضع الأخوة البشرية كأحد المفاتيح لبناء المستقبل. بهذا المعنى يتحدث أيضا عن توزيع لقاح فيروس الكورونا، ويقول لا يمكن أن يكون اللقاح ملكا لدولة المختبر الذي وجده أو لمجموعة من الدول المتحالفة من أجل هذا. اللقاح هو أرث للبشرية والبشرية جمعاء، إنه عالمي، لأن صحة شعوبنا كما يعلمنا الوباء هي أرث مشترك وتنتمي إلى الخير العام، وينبغي أن يكون هذا المعيار. وفي جواب على سؤال حول موضوع المهاجرين قال البابا فرانسيس فيما يتعلق بالمهاجرين علينا أن نتحمل المسؤولية ويترك المهاجر وطنه بحثا عن آفاق جديدة لأنه يهرب بسبب الجوع أو الحرب، يكفي أن نفكر في سوريا. وأضاف أن لم نعتني بالمهاجرين فإننا نفقد جزءا كبيرا من البشرية ومن الثقافة التي يمثلونها. وفي حديثه عن الموضوع عينه دعا الحبر الأعظم إلى الصدق، ولكي نعترف بالمساهمة التي قدمها أشخاص من دول أخرى خلال فترة الحجر الصحي والأغلاق هذه. وقال خلال فترة الأغلاق كشف العديد من المهاجرين عن أنفسهم من خلال العمل في الأرض والحفاظ على نظافة المدينة، وعملوا على استمرار خدمات متعددة. إنه لأمر مؤلم أن نرى كيف لا يتم الاعتراف بهم أو تقديرهم ويتم استغلالهم. حدث بعيد أو ضائع لتشويه سمعة العديد من الأشخاص الذين دعموا شعبنا بعملهم، بل لا بل يذهب الأب الأقدس أبعد من ذلك في حديثه ويدعونا إلى الخوض في أسباب الهجرة وفي حالة لبنان أو سوريا، ويقول إنها عائلات بأكملها تهرب من حرب غير مفهومة، فهل يمكن لبلادنا أن تبقى على الحياد إزاء هذا الوضع المؤلم؟ وفي هذا السياق يظهر البابا الفرنسيس ويسلط الضوء على حقيقة أن هناك كهنة ومكرسين ومكرسات وعلمانيون وأساقفة يضحون بأرواحهم لتحقيق ذلك. وقال هناك أمثلة جميلة جدا تفتح لنا المسيرة. هذا وعبر الحبر الأعظم عن رجائه بالبشرية بأسرها، وقال إن البشرية قادرة على الرد ولا سيما الضواحي إذ نظمت أمورها، وثقافة الشعوب يطيب لي أن أفكر في روح الشعوب وفي هذه المحمية الروحية التي تسمح لهم بالمضي قدما على الدوام. وذكر الأب الأقدس بالشعوب المضطهدة مثل اليزيديين والروهوينغا الذين أكد أنهم يعانون ويتألمون، وقال علينا بالتالي أن نذهب إلى تلك الشعوب التي تتألم لأنه لم تتحمل البشرية كلها هذه المسؤولية. فلا أمل. فبالنسبة للحبر الأعظم لا يوجد فصل بين لما يحدث للبشر وما يحدث على الكوكب الذي نعيش فيه. نحن وحدة واحدة، إن المناخ يتغير ونحن نفقد الفرص. لا يمكننا اللعب بالبحر والكون، وإنما علينا أن نعتني به. وأخيرا وفي سياق الذكرى المئوية الخامسة على ارتداد القديس إغناطيوس دي لوليا، عرب قداسة البابا فرانسيس عن رغبته في الذهاب إلى مانريسا، الموقع الذي بدأ فيه القديس إغناطيوس مسيرة ارتداده، وقال أعتقد أن ارتداد القديس إغناطيوس وأيضا إعادة اللقاء مع القلب، ويمكنه أن يدعونا للتفكير حول ارتدادنا الشخصي ولطلب النعمة الارتداد لكي نحب أكثر ونخدم بشكل أكبر على مثال يسوع المسيح.
عقد المطارنة الموارنة يوم أمس الأربعاء 27 أكتوبر اجتماعهم الشهري في الصرح البطريركي في بكركي برئاسة البطريرك الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي ومشاركة الآباء العامين للرهبانيات المارونية وتدارس شؤونا كنسية ووطنية، وكرسوا حيزا مهما من الاجتماع لشؤون الإغاثة، وفي ختام الاجتماع أصدروا البيان التالي: يستنكر الآباء تقصير الدولة اللبنانية في مؤسساتها الرسمية من وزارات وإدارات معنية في التعامل مع الانفجار الإجرامي الذي حدث في مرفأ بيروت في الرابع من آب الفائت وعواقبه، أولاً من حيث التباطؤ في التحقيق وكشف الأسباب والفاعلين الحقيقيين وراء هذه الفاجعة ومحاكمتهم، ثانياً من حيث التعويض على عائلات الشهداء والمصابين بما يحق لها والإسراع في صرف الأموال اللازمة لترميم الأبنية والوحدات السكنية حتى لا تفرغ بيروت ممن قدموا الغالي وعلى مدى سنوات للمحافظة على وجهها المميز في لبنان الرسالة. ثالثا، كما يطالب الآباء الدولة وأجهزتها العسكرية والأمنية القيام بما يلزم حتى لا تتكرر المأساة الجريمة فتصيب أبرياء آخرين في مناطق أخرى من لبنان. ونقلا عن الموقع الإلكتروني للبطريركية المارونية، جاء في البيان الصادر في ختام الاجتماع الشهري للمطارنة الموارنة: يقدر الآباء المبادرات التضامنية الإنسانية التي قام بها آلاف المتطوعين من لبنانيين وأصدقاء لبنان في العالم من أبرشيات ورهبنات ومؤسسات كنسية وحكومات وجمعيات مدنية وفنية وغيرها بعد انفجار مرفأ بيروت، ويرون في ذلك علامة رجاء لشعب لبنان وتقديرا لأهمية وجوده وحضوره في المشرق، ويتمنون أن تستمر هذه المبادرات لتطال العدد الكبير من اللبنانيين الذين أصبحوا يعيشون تحت خط الفقر، وهم يسألون الله أن يكافئ أصحاب هذه المبادرات بخيور الأرض والسماء. ويعرب الآباء عن أسفهم واستيائهم الكبير أمام الألعاب السياسية التي حالت حتى الآن دون تشكيل حكومة إنقاذ من اختصاصيين إصلاحيين تستعيد ثقة الشعب اللبناني والمجتمع الدولي وتعالج تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية والمعيشية وخطر حجب الدعم عن المواد الأساسية. ويودون التأكيد أن الضمير الوطني يوجب وضع المصالح الخاصة جانبا ويشجب مخالفة أحكام الدستور خلافا لما درج عليه تشكيل الحكومات في لبنان منذ الاستقلال وحتى وثيقة الوفاق الوطني. إن الأوضاع العامة الكارثية تتطلب تجردا وشجاعة وإقداما من جميع المعنيين، فعسى الله يلهمهم سواء السبيل. وأضاف البيان الصادر في ختام الاجتماع الشهري للمطارنة الموارنة: يبدي الآباء تخوفهم الشديد من تفاقم الحالة الوبائية في طول البلاد وعرضها، بحيث باتت تهدد بالعجز تماما عن مواجهتها بالإمكانات الصحية الرسمية والخاصة المتوافرة، ويهبون بالمواطنين الالتزام بالقرارات والتوجيهات المحددة لكبح انتشار فيروس كورونا عبر الحجر حيث يلزم والتقيد بشروط الوقاية وعدم الاستهتار بحماية الذات والآخرين. ويحيي الآباء القوى العسكرية والأمنية في مواجهتها إرهاب الجماعات الأصولية، ويسألون الراحة لشهدائها والشفاء لجرحاها، راجين أن يكون التزامها بواجباتها الوطنية مقدمات خيرة للأمن الشرعي على الأراضي اللبنانية كاملة. هذا ورحب الآباء بإعلان المشروع الإطاري للمفاوضات بشأن ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل برعاية الأمم المتحدة، وهم يأملون بأن تسفر عن حل سريع يسمح للبنان بالإفادة من ثروته النفطية والغازية لصالح دولته وبالتالي أبنائه جميعا. وجاء في ختام البيان الصادر في ختام الاجتماع الشهري للمطارنة الموارنة يوم أمس الأربعاء 27 أكتوبر في الصرح البطريركي في بكركي برئاسة البطريرك الكاردينال ماربشار بطرس الراعي، تكرس الكنيسة هذا الشهر من السنة لإكرام العذراء مريم سيدة الوردية، فيدعو الآباء أبناءهم إلى المشاركة في هذا التكريم من خلال تلاوة المسبحة الوردية والتأمل بأسرار الخلاص، سائلين الله بشفاعتها أن يرحم نفوس ضحايا انفجار المرفأ ويسكب في قلوب ذويهم تعزياته الأبوية، وأن يشفي الجرحى ويبارك جهود الإغاثة والترميم ومساعدة المتضررين.
اسمي آسيا وأنا مدينة لكم بحياتي. هذه هي العبارات التي يرتكز إليها الكتاب الجديد للمرأة المسيحية الباكستانية آسيا بيبي، والتي أطلق سراحها بعد 9 سنوات من الأسر، والذي أعدته بالتعاون مع الصحفية الفرنسية أن إيزابيل تولي، وقد صدر مؤخرا في إيطاليا عن دار النشر تيرا سانتا. المجلد هو عبارة عن صرخة شكر مدوية أطلقتها هذه المرأة المسيحية الباكستانية بعد سنوات الاعتقال الطويلة، والتي تعرضت خلالها لشتى أنواع المضايقات والإذلال، وعانت من البرد والخوف الشديد. وما زاد من عذابها أنها أبعدت عن طفلتيها وعن والديهما. إنها صرخة امرأة بريئة حكم عليها بالسجن بتهمة التجديف، فلاحة كاثوليكية من إيت أنوالي، وهي قرية صغيرة تقع في محافظة بونجاب الباكستانية. وقد منحت آسيا بيبي بفضل هذا الكتاب الجديد الذي يروي معاناتها، منحت الجائزة الأدبية 37 لحقوق الإنسان. القضاء الباكستاني أصدر حكما بالإعدام بحق آسيا بيبي عام 2010 بعد أن أدانتها محكمة في محلة نانكانا بتهمة التجديف، وقد ثبتت هذا الحكم المحكمة العليا في لاهور في العام 2014. لكن بعد 4 سنوات وبالتحديد في شهر تشرين الأول أكتوبر من العام 2018، برأ القضاء ساحتها لعدم توفر الأدلة الكافية لإدانتها، كما رفض القضاء طلبا بإعادة فتح الدعوى، وتعين على آسيا أن تعيش لأشهر في مخبأ بمدينة كراتشي بعد أن هدد إسلاميون متشددون بقتلها، قبل أن تتمكن في شهر أيار مايو من العام 2019 من الانتقال إلى كندا، حيث تقيم مع عائلتها تحت اسم مستعار هربا من غضب المتطرفين الإسلاميين. يروي الكتاب أنه في 14 من حزيران يونيو 2009 تبدلت حياتها إلى الأبد، ففي ذلك اليوم الحار جدا شربت من إحدى الآبار فيما كانت تعمل في الحقل، وقد اتهمتها بعض النسوة بأنها لوثت البئر التي شربت منها لأنها اعتبرت نجسة، وأيضا بأنها أساءت لنبي الإسلام. تم اعتقالها في 19 من الشهر عينه، ومنذ ذاك التاريخ ذاع صيت هذه الفلاحة الأمية في العالم كله. وبالرغم من أنها لم تشأ ذلك، فقد أصبحت رمزا من رموز المسيحية في باكستان، وارتبطت قضيتها بقانون التجديف الذي يعاني منه المواطنون المسيحيون والمسلمون على حد سواء. مما لا شك فيه أن هذا الكتاب الجديد يقدم أيضا للأشخاص الذين تابعوا قضيتها على مر السنين يقدم لهم إمكانية النظر عن كثب إلى قصة حياتها والتعرف من خلال كلماتها على لحظات الأمل التي عاشتها خلال تواجدها في السجن وكل العراقيل التي واجهتها. وهذه التجربة تحمل القارئ على رفع الشكر لله وللعديد من الأشخاص، لأنه بفضل هؤلاء ما تزال اليوم آسيا بيبي على قيد الحياة. ومن بين هؤلاء الأشخاص الكاتبة والصحفية الفرنسية أن إيزابيل تولي، التي تمكنت من استنفار الرأي العام العالمي حيال هذه القضية وصولا إلى منظمة الأمم المتحدة. كما قامت تولي أيضا بتشكيل لجنة دولية عملت من أجل إطلاق سراح هذه المرأة الباكستانية. وهذا هو كتابها الثالث عن آسيا بيبي، والأول الذي يحمل توقيع المرأة التي ناضلت من أجلها لسنوات طويلة. وقد خصص هذا المجلد فصلا ليتحدث عن معنى أن يكون المرء مسيحيا في باكستان، لا سيما في القرى، حيث غالبا ما تحاول الحشود الغاضبة تطبيق العدالة بنفسها دون أن تنتظر حكم القضاء. وتختم آسيا بيبي هذا الكتاب بكلمة تفاؤل حيال رئيس الحكومة الجديد الذي وعد بالدفاع عن المسيحيين المضطهدين وجميع الأشخاص المستضعفين في هذا البلد الآسيوي.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لاوديتور يسوس كريستوس.